الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب. القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية تعلن عن استعدادها الكامل لمواجهة الأعداء. شهيدان وجرحى برصاص الاحتلال في مخيم جنين بالضفة، وإصابة جندي صهيوني خلال الاشتباكات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا لها علاقة بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب في إيران. وأشار ناصر كنعاني في تغريدة إلى الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وقال إن مهاجما كان يحمل سكينا حاول مهاجمة سفيرتنا فسانا ناديبور لكنه فشل في ذلك. وأضاف أن هذا الاقتحام لمكان دبلوماسي هو أحدث حالة لارتكاب أعمال العنف وغير القانونية الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوروبا. يذكر أن الخارجية الإيرانية استدعت سفير الدنمارك لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بهذا الشأن. للمزيد بشأن هذا الاعتداء، وتقاعس السلطات الدنماركية عن واجبها توفير الأمن للسفارة الإيرانية، إليكم هذا التقرير.
في وضح النهار قام مسلح باقتحام مقر السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وهدد السفيرة الإيرانية فيها. كاميرات المراقبة أظهرت أن مسلحا يحمل سكينا دخل مبنى السفارة بشكل غير قانوني، وكان يبدو وكأنه ينتظر وصول السفيرة أفسانا ناديبور للهجوم عليها. وعندما لحق بها إلى باب السفارة للاعتداء عليها، تصدى له أحد العاملين ودخل في جولة عراك معه. بالرغم من أن المهاجم كان يحمل سكينا وهدفه الواضح كما تظهر الصور هو طعن السفيرة، وكل ذلك حدث في ظل غياب واضح ومدان للشرطة التي لم تكن متواجدة في المنطقة. السفيرة أفسانا ناديبور قالت إن المسلح قام بتهديد وإرعاب المتواجدين في السفارة وألحق خسائر بالسيارات التي كانت في الموقف، حيث تظهر الصور أنه اعتدى عليها بالحجارة، وكل ذلك وقوات الأمن لم تأتي بعد. وأعربت السفيرة عن أسفها بأن الشرطة الدنماركية وصلت إلى مكان الحادث بعد تأخير كبير بالرغم من التحذيرات الرسمية التي تم إبلاغها بها. فمن الطبيعي أن تكون هناك مفرزة أمنية بجانب كل سفارة، وهذا الأمر متبع في جميع دول العالم، وهو ما يطرح سؤالا عن سبب غياب قوات الأمن الدنماركية بجانب السفارة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعرب عن أسفه للهجوم، وأضاف أنه من المؤسف أن يحصل مثل هذا الاعتداء في قلب أوروبا، ويتم على سيدة وسفيرة بحصانة دبلوماسية والشرطة لا تصل في الوقت المحدد. هذا الهجوم يوجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الدنماركية بسبب تقاعسها عن أداء مهمتها وهي حفظ أمن المجمعات الدبلوماسية.
أعلن قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني امتلاك هذه القوة خطة بعيدة المدى في مجال تطوير البحوث والإنتاج العلمي والتكنولوجي ومعدات الدفاع الجوي. وأشار العميد طيار حميد واحدي للإنجازات العظيمة التي حققها سلاح الجو، مؤكدا ضرورة تطوير تلك الإنجازات لبلوغ مرحلة اكتفاء الذاتي. وقارن واحدي بين واقع الأمس واليوم، حيث كانت إيران تسعى لشراء الأسلاك الشائكة دون أن تحصل عليها بسهولة في ظروف الحظر، فيما تحقق اليوم كل هذه الإنجازات رغم الحظر الظالم. أكد قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية جهوزية القوات المسلحة الإيرانية وبحرية الحرس واستعدادها لمواجهة العدو. وقال الأدميرال علي رضا تانكسيري أن تجهيز حرس الثورة لا يمكن مقارنته بالسنوات 35 الماضية، مشيرا إلى انضمام سفينة الشهيد سليماني قاذفة الصواريخ الثقيلة فضلا عن سفينتين حربيتين آخرين لهذه القوة خلال الأشهر الأربعة القادمة. وتطرق العميد تانكسيري إلى استتباب الأمن في الخليج الفارسي مؤكدا قدرة إيران والدول المجاورة على ضمان أمنه دون ما حاجة لتدخل الأجانب. أظهر تقرير الطب العدلي الإيراني أن سبب وفاة المواطنة مهسا أميني هو توقف أعضاء متعددة بسبب نقص الأكسجين في الدماغ على أثر مرض مزمن. إلى ذلك أكد قائد قوى الأمن الداخلي في إيران العميد حسين أشتري اعتقال 17 مسلحا في أعمال الشغب الأخيرة كانوا يهدفون إشاعة الفوضى. هذا وانتقدت الخارجية الإيرانية التحيزات الأوروبية وتدخلها في الشؤون الداخلية الإيرانية. ولتسليط المزيد من الأضواء على الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي محمد قادري.
حسب ما جاء في تقرير الطب العدلي في إيران وفي بيان نشر هذا التقرير بعد 3 أسابيع من وفاة مهسا أميني، قد أظهر بأن ما وجه من مزاعم واتهامات إلى قوات الشرطة بأنها اعتدت بالضرب على المواطنة مهسا أميني هذا عار على الصحة والطب العدلي. وبعد تحاليل كثيرة وتشريحها للجثة أكد بأن المواطنة الإيرانية مهسا أميني لم تتوفى بسبب أي إصابات في الرأس أو بالأطراف. والطب العدلي في تقريره قد أكد بأن هناك مرض مزمن كانت تعاني منه مهسا أميني منذ الطفولة أدى إلى وفاته وتسبب في فقدان الأكسجين ما أدى إلى وفاته. وهذا التقرير يظهر أن التيارات السياسية وأيضا التيارات الإعلامية المعاندة والمناهضة للجمهورية الإسلامية والتي منذ البداية دون أي تحقيق وتقرير طبي قد اتهمت الجمهورية الإسلامية وأيضا اتهمت قوات الشرطة بقتل المواطنة مهسا أميني، هذا التقرير قد دحض هذه الاتهامات والمزاعم وأثبت بأن هذه التيارات السياسية المناهضة للجمهورية الإسلامية قد قامت باللعب على هذا الموضوع من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية وموضوع حقوق الإنسان.
استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 11 آخرون 3 منهم بحالة الخطر لدى تصدي الأهالي بمخيم جنين القوات الصهيونية المقتحمة صباح اليوم. وحاصرت قوات الاحتلال منزل أحد الأسرى المحررين داخل المخيم مستعينة بتعزيزات عسكرية وتحليق مكثف لطائرة مروحية وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان. وخلال الاشتباكات استهدف مقاومون فلسطينيون جيبا عسكريا بعدد من العبوات المتفجرة ما أدى إلى إعطابه، فيما كشفت صحيفة معرف العبرية عن إصابة جندي صهيوني بجراح خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع المقاومين في مخيم جنين. وللمزيد من التفاصيل بشأن ما جرى في مخيم جنين صباح اليوم نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من مدينة رام الله المحتلة.
عملية الاقتحام لمخيم جنين ومدينة جنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي شهيدان وأحد عشر إصابة، بينها ثلاثة إصابات وصفت بأنها خطيرة. إذن شهيدان من المقاومة الفلسطينية وأحد عشر إصابة. وأيضا علمنا أن عددا من الصحفيين في جنين كانوا قد تم محاصرتهم من قبل قوات الاحتلال، ووجهوا استغاثات لإنقاذهم بعد إطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم. العملية العسكرية كان الهدف منها اعتقال الأسير المحرر محمد أبو زينة، وهو من حركة الجهاد الإسلامي. قوات كبيرة قامت بالتوجه إلى منزل الأسير المحرر أبو زينة، قامت بمحاصرة المنزل. خلال عملية المحاصرة اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد شابين وكما قلنا إصابة 11 آخرين بجراح. لكن المهم هو أن الاحتلال الإسرائيلي قبل أن ينسحب اعترف بأنه تم مواجهته بقوة كبيرة من قبل المقاومين الفلسطينيين، وأيضا اعترف بأن عددا من آلياته العسكرية بنهاية المطاف شعبيا. يعني عندما دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة جنين هبت كل مدينة جنين ومخيم جنين إلى المواجهة، ليس فقط المقاومين الفلسطينيين المسلحين هم من يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنما حتى الأطفال والشبان الفلسطينيين في الشوارع يتصادمون مع قوات الاحتلال حتى ولو بالحجارة. رسميا طبعا كالعادة هناك بيانات إدانة من قبل السلطة الفلسطينية هذه العمليات التي توصف بأن جزء منها هو إضعاف للسلطة، لكن دائما ما تعتبر بيانات السلطة أقل بكثير من المستوى الذي نحتاجه هذه الظروف.
قالت حركة حماس أن الاحتلال الصهيوني يشن حربا مفتوحة وشاملة على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مشيرة إلى أن هناك عدوانا صهيونيا على مدن الضفة لم يتوقف. وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن نضال الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل والقدس وغزة متواصل حتى زوال الاحتلال. وأكد قاسم أن الاحتلال يحاول جاهدا إنهاء حالة المقاومة المتجذرة في جنين القسام، مشددا على أن حالة المقاومة في جنين مستمرة ولن تتوقف، وأن المخيم يواصل قتاله على رغم العدوان المتواصل عليه. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا الطائرات التركية تقصف مناطق متفارقة في محافظة هوك شمال العراق. الاحتلال الأمريكي يسرق عشرات الصهاريج من النفط السوري من حقول إرميلان. وبوتين يأمر بتشكيل لجنة تحقيق في عملية تفجير جسر القرم، والدوما يعتبره إعلان حرب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت الطائرات التركية غاراتها على مناطق وقرى مختلفة في محافظة هوك شمالي العراق. وأفاد موقع المعلومة أن القصف الجوي التركي استهدف قرية برخ ناحية داركار شمال قضاء زاخو، مما تسبب بالحق أضرار كبيرة وإشعال النيران بمزارع أهل القرية. وحسب المصدر نفسه فقد عاود الجيش التركي قصفه للقرية مستخدما هذه المرة المدفعية، كما فتح الجنود الأتراك نيران أسلحتهم الخفيفة في محيط القرية. أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على سرقة عشرات الصهاريج من حقول إرميلان السوري ونقلها إلى قواعدها شمالي العراق. وأفادت وكالة سانا بأن رتلا أمريكيا محملا بالنفط السوري مؤلفا من 50 صهريجا خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات باتجاه الأراضي العراقية. وخلال الأسابيع الماضية أخرج الاحتلال الأمريكي مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقه من حقول الجزيرة، وذلك بالتعاون مع ميليشيا قسد. وقدرت الخارجية السورية الخسائر المباشرة وغير المباشرة لبلد في قطاعي النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي ب107 مليارات دولار اعتبارا من العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري. كشف الإعلام الصهيوني عن انقسام حاد داخل حكومة الاحتلال بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. فقد أعرب وزير السياحة الصهيوني يوئل رازبوزوف عن ارتياحه إلى الاتفاق، وقال إنه جيد وأن الموساد والشباك والجيش يريدونه. ونقل موقع القناة العبرية 14 عن رئيس الموساد دافيد برنياع بإبلاغه كابينة الاحتلال خشيته من عملية عسكرية لحزب الله بعد تعهد نصر الله بمنع استخراج الغاز من منصة كاريش إذا لم يتم الاتفاق. وعقب رفض الاحتلال ملاحظات لبنان على الاتفاق، أكد عضو فريق التفاوض اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال مقترحاته وحول الانقسام داخل كيان الاحتلال في التعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. تابعوا هذا التقرير.
ما إن خرجت المواقف الإسرائيلية ناعية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حتى سارع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى دعوة جيشه للاستعداد والتأهب على الحدود مع لبنان خشية تنفيذ حزب الله تهديدات بالتصعيد العسكري. زعماء المستوطنات والبلدات الشمالية استشاطوا غضبا من إعلان غانتس التأهب للحرب، مشيرين إلى أن المستوطنين في حالة هستيرية لأنهم لم يتلقوا تعليمات. ووصف مسؤول المستوطنات تصرف غانتس بغير المسؤول، وتساءلوا كيف يعلن كل هذا في وسائل الإعلام دون التنسيق معهم. يأتي ذلك عقب إعلان الكيان الصهيوني أنه لن يقبل التعديلات اللبنانية على اتفاق توصلت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية كان متوقعا إنجازه في فترة قريبة، إلا أن الصراع الداخلي الإسرائيلي غير المعادلات. وذهب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى القول بأن الضغوط الشديدة التي مارسها وأصدقاؤه هي ما دفع رئيس الوزراء يائير لابيد إلى التراجع عما وصفه باتفاق الاستسلام. وكان لابيد أقر في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر بالحاجة إلى تجنب هتافات الحرب، كاشفا أن إدارة بايدن تحاول الضغط على لبنان للتراجع عن بعض ملاحظاته أو تحفظاته من أجل التوصل إلى اتفاقية الغاز. وبحسب مصادر إعلامية، استعان لابيد بممثلي المؤسستين الأمنية والعسكرية للضغط على المعارضين للاتفاق، فيما خرجت أصوات تدعو إلى تأجيل البحث في الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في الأول من الشهر المقبل. وعبر تقنية الفيديو والاتصالات الهاتفية، أجرى الوسيط الأمريكي عموس هوكشتين مفاوضات مكوكية بين كيان الاحتلال وبيروت، بعد أن أبلغ هوكشتين تل أبيب بالتعديلات اللبنانية على الاتفاق، فأبلغه لبنان بعدم التراجع عن التعديلات وأن على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي استمع إلى تقرير بشأن العمل الإرهابي الذي وقع على جسر القرم. وقال ديمتري بيسكوف في تصريح صحفي أن بوتين أصدر تعليماته لرئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الدوما أن استهداف جسر القرم هو إعلان حرب بلا قواعد. وكان مركز مكافحة الإرهاب في روسيا أعلن أن الحريق على جسر القرم أدى إلى احتراق 7 صهاريج الوقود في قطار للشحن، وأنه وقع نتيجة عمل إرهابي ناجم عن تفجير آلية مفخخة. قال الرئيس الفرنسي إن الشتاء القادم سيكون الأصعب على الأوروبيين في تأمين إمدادات الغاز. وصرح إيمانويل ماكرون بأن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز. ولجأت الحكومة الفرنسية للاحتياطي الاستراتيجي من أجل تلبية كمية الطلب على الوقود. ومن جهتها، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا أن المفوضية الأوروبية ستعد مقترحات بشأن إصلاح سوق الطاقة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 20 أكتوبر الجاري. هذا تتواصل الانقسامات والخلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة، لتطفو على السطح مشاكل تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. واتهمت بولندا ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
انقسامات وخلافات تنشب من جديد بين قادة دول الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة، لتطفو على السطح مشاكل تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. واتهمت بولندا ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا، وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد، فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط. وضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.
إن شتاء
2023-2024 سيكون أصعب من شتاء القادم على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز. أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز، وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز، وستطبق أيضا آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يترأس أعمال أول قمة للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ، إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات الآن.
نأمل في أن تؤدي المناقشة بين القادة إلى اتفاق عندما يجتمعون في المرة القادمة يومي 20 و21 من الشهر الجاري.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية أيلول سبتمبر من العام الماضي. وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصادها ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
تعهد الرئيس التونسي بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من كانون الأول المقبل. وبرر قيس سعيد قرار التعديل بالتلاعب بمسألة التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس النواب والفساد الذي جعل من التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتشترى وفق تعبيره. وكان المرسوم الذي أصدره سعيد في أيلول الماضي يشترط على المترشحين جمع 400 تزكية من الناخبين، نصفها من النساء. من جهتها حددت حركة النهضة دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية، وقالت أن بنود المرسوم الانتخابي ضربت مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وستفرز برلمانا غير مستقر وفاقدا للكفاءات. أكدت كوريا الشمالية تجربتها الصاروخية الأخيرة تندرج في وسائل الدفاع عن النفس في ظل الاستفزازات الأمريكية. وقالت إدارة الطيران الوطني في كوريا الشمالية أن هذه التجارب خطوة منتظمة ومخطط لها للدفاع عن النفس لحماية أمن البلاد والعالم في المنطقة من التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة التي استمرت لأكثر من نصف قرن. وسبق الخارجية الكورية الشمالية أن وصفت إطلاق الصواريخ بأنه رد عادل على التدريبات الأمريكية والكورية الجنوبية، منددة بعودة حامل الطائرات الأمريكية رونالد ريغان إلى مياه بحر اليابان. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب. قوة القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تعلن عن استعدادها الكامل لمواجهة الأعداء. وشهدان وجرحى برصاص الاحتلال في مخيم جنين بالضفة وإصابة جندي صهيوني خلال الاشتباكات. شكرا لكم متابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس. غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة الروائية التي نقلنا فيها كاتبها في سفر عبر التاريخ إلى عصر الرضا علي بن موسى عليهما السلام. ها هو يدخل على دعبر الخزاعي وقد كان قد سمع من يقول إن المأمون دفن الرضا عليه السلام إلى جانب قبر أبيه هارون، عسى أن يخلد قبر أبيه أو يخفف عنه شيئا من العذاب.
السلام عليك يا شاعر أهل البيت، يا دعبل الخزاعي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي،
يا
تفضل
الله. يا الله، يا له من غبي ما أجهله.
من تقصد؟
المأمون. ليته يعرف شيئا مما تعرفه يا دعبل ابن علي الخزاعي، وما قلته عندما سمعت بشهادة الإمام الرضا عليه السلام ودفنه بجانب هارون. قل لي يا سيدي، ما الذي قلته يوم ذاك يا شاعر أهل البيت؟
لقد قلت يا ولدي، أربع بطوس على قبر الزكي إذا ما كنت ترفع من دين على فطري. قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قبر الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات كل امرئ رهن بما كسبت، به يداه فخذ ما شئت أو فذري.
أحسنت يا شاعر أهل البيت، أحسنت. إن الإمام الرضا عليه السلام قال إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور.
اي والله.
فسأله أحد أصحابه: يا ابن رسول الله، وأي بقعة هذه؟ فأجابه الرضا عليه السلام: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة.
ما أجملها.
من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكتب الله له ثواب 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. ابن عمر النوقاني، إنه يدخل المسجد، سأذهب إليه. يا الله، أهلا ومرحبا بأخي محمد بن عمر النوقاني.
حياك الله يا أخي وبياك، وثبتني وإياك على ولاية أهل البيت عليهم السلام.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. يا حبذا لو تحدثني يا أخي، كيف تيقنت من إمامة مولانا الرضا عليه السلام وعرفت حقه؟
والله يا أخي إنها معجزة عجيبة.
عجيبة؟
أراد الله سبحانه أن يهديني بها إلى الإيمان، رغم أن أهلي وأمي بالذات كانوا من المخالفين.
عجبا.
أحدثك، ذات ليلة ظلماء بينما كنت نائما فوق سطح منزلنا بنوقان، وهي مدينة صغيرة تبعد عن طوس بمسافة قليلة، إذ انتبهت فجأة ونظرت إلى الناحية التي فيها مشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام، بسنابات طوس، فرأيت نورا قد علا حتى امتلأ منه المشهد وصار مضيئا كأنه نهار.
اللهم صل على.
فقالت لي أمي:
مالك يا بني؟
يا إلهي، لقد رأيت يا أمه نورا ساطعا قد امتلأ منه المشهد.
نام يا ولدي، نام، لا تهذي.
لما لا تصدقيني يا أمه؟ تعالي تعالي تعالي، انظري، تعالي، هذا هو، انظري.
يا إلهي يا إلهي، ما هذا النور؟ الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أمه،
الحمد لله.
أمه، إني ذاهب إلى المشهد الآن.
الآن؟ نعم. وفي هذا الليل المظلم؟
ألا ترين الليل غدا نهارا يا أمه؟ أستودعك الله يا أمه، إلى اللقاء.
في أمان الله يا ولدي.
فقصدت المشهد ووجدت الباب مغلقا، حاولت فتحه فلم أفلح لأنه مقفل بالمفتاح، فقلت: اللهم إن كان أمر الرضا حقا فافتح لي هذا الباب. ثم دفعته بيدي فانفتح، ودخلت وزرت وصليت واستبصرت في أمر الرضا عليه السلام،
عليه السلام،
فكنت أقصده بعد ذلك في كل ليلة جمعة زائرا من نوقان، أصلي عنده إلى وقتي هذا.
Thank you.
أعزانا المستمعين، إن بركات الروضة الرضوية لا تعد ولا تحصى، فكل زائر يحمل معه عدة حاجات يسأل الله تعالى عند ضريح الإمام رضا عليه السلام قضاءها، فيقضي الله حاجته إلا مأثما أو قطيعة رحم، كما جاء في حديث الإمام علي الهادي سلام الله عليه: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا سلام الله عليه بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم، وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله دار القرار. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إن الكرامات التي حباها الله تعالى لهذا المشهد الشريف والبركات التي أنزلها عليه والمعجزات التي أناطها به ما جعل أفئدة من الناس تهوي إليه من أقصى أقطار الأرض طلبا للأجر والثواب والتبرك، أو طلبا لقضاء حاجة مستعصية ووفاء لحق الإمام عليهم بزيارته. ها هو الزائر المصري لأسأله عن المعجزة التي رآها بعينيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يمكن لك يا أخي بأن تروي لي عن المعجزة التي شاهدتها؟
نعم، اسمع يا أخي، أنا حمزة المصري، خرجت من مصر زائرا إلى مشهد الرضا عليه السلام عليه بطوس. السلام. ولما دخلت المشهد الشريف عند غروب الشمس فزرت وصليت، ولم يكن في ذلك اليوم زائر غيري، فلما صليت العشاء أراد خادم القبر أن يخرجني ليغلق الباب.
عجبا.
فطلبت منه أن يغلق علي الباب ويدعني في المشهد أصلي فيه، فإني قد قدمت من مسافة شاسعة وبلد بعيد، ولا حاجة لي في الخروج من المشهد حتى الفجر. فوافق الخادم على بقائي في المشهد.
حسنا.
وقفل علي الباب بالمفتاح وانصرف، فبقيت أصلي وحدي إلى أن تعبت، فجلست ووضعت رأسي على ركبتي لأستريح ساعة ثم أستأنف صلاتي.
حسنا.
ولما رفعت رأسي رأيت على الجدار المواجه لي رقعة كتب عليها هذان البيتان: من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج عمن زاره كربا، فليأت ذا القبر إن الله أسكنه سلالة من نبي الله منتجبا. فقمت وأخذت أصلي إلى وقت السحر، ثم جلست كجلسة الأولى ووضعت رأسي على ركبتي، فلما رفعت رأسي لم أرى على الجدار شيئا، وإن الذي رأيته مكتوبا كان رطبا وكأنما كتب الساعة.
عجبا.
فانفلق الصبح وفتح الخادم الباب وخرجت من هناك.
سبحان الله سبحان الله.
لأذهب إلى محمد بن عبد الله الهروي في تلك الزاوية من المسجد وأسأله عن قصة الرجل البلخي ومملوكه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا ولدي، تفضل واجلس.
يا الله، شكرا جزيلا لك. أرجو منك يا سيدي، وبما أنك كنت شاهدا على حكاية الرجل البلخي ومملوكه، أن تقص لي حكايته. تفضل.
حسنا يا ولدي، حضر إلى المسجد رجل من أهل بلخ.
نعم.
ومعه عبد مملوك له. ولما زار هو ومملوكه الرضا عليه السلام،
عليه السلام،
وقف الرجل عند الرأس الشريف يصلي، ووقف مملوكه يصلي عند رجلي الإمام عليه السلام،
سلام الله عليه.
فلما فرغ من صلاتهما سجدا فأطال سجودهما، فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوك وقال له:
يا عبد الله.
لبيك يا مولاي.
تريد الحرية يا عبد الله؟
نعم نعم يا مولاي.
أنت حر لوجه الله تعالى.
ماذا؟
ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالى، وقد زوجتها منك بكذا وكذا من الصداق، وضمنت لها ذلك عنك، وبستاني الفلاني جعلته وقفا عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا بشهادة هذا الإمام عليه السلام.
أقسم بالله تعالى وبالإمام الرضا عليه السلام، ما كنت أسأل في سجودي إلا هذه الحاجة بعينها.
وقد استجاب الله تعالى لك يا عبد الله بهذه السرعة.
سبحان الله.
أحسنت يا محمد بن عبد الله الهروي على هذه القصة، أحسنت.
بارك الله فيك يا ولدي.
أحسنت.
بارك الله فيك.
هو علي بن أحمد البصري جالسا يدعو الله سبحانه وتعالى، سأذهب إليه وأسأل منه عن الظبي. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل واجلس.
يا الله، إن الرواة ذكروا عن الظبي بأنهم لم يلقوا أنصب منه لأهل البيت عليهم السلام، حتى بلغ الحد من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا ويمتنع عن الصلاة على آله. فما هو رأيك يا سيدي؟
اسمع يا ولدي، ذات يوم رأى رجل من الصالحين فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له:
يا رسول الله، من أزور من أولادك؟
فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: إن من أولادي من أتاني مسموما، ومنهم من أتاني مقتولا.
فمن أزور منهم يا رسول الله؟ مع التشتت مشاهدهم وتفرق أماكنهم.
أجابه النبي صلى الله عليه وآله: من هو أقرب منك وهو مدفون بأرض الغربة؟
يا رسول الله، تعني الرضا عليه السلام؟
قال النبي صلى الله عليه وآله: قل صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
شكرا لك يا سيدي البصري، أنا ذاهب، أستودعك الله.
في أمان الله.
مهلا مهلا يا ولدي.
ها؟
لا تستعجل.
لماذا؟
لقد وصلت متأخرا إليك، حيث سمعت أنك جئت إلى هنا للاستماع إلى كرامات بل معجزات المشهد الرضوي الشريف.
نعم نعم يا سيدي، وهو كذلك كما سمعت.
أنا أبو النصر المؤذن النيسابوري.
أهلا وسهلا بك يا سيدي، أنا أتشرف بمعرفتك.
أنت الشرف يا ولدي، أنت الشرف، ولكني أحب أن أحدثك عن معجزة حصلت لي عند هذا المشهد الشريف.
على الرحب والسعة، وبكل سرور يا سيدي، تفضل يا أبا النصر، تفضل.
لقد أصابتني علة شديدة ثقل معها لساني،
عجبا،
فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور مشهد الرضا عليه السلام،
سلام،
وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيعا إلي.
ونعم ما خطر على بالك يا سيدي أبا النصر.
فذهبت وقمت عند رأسه الشريف وصليت ركعتين وسجدت، وكنت في الدعاء مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله عز وجل أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني.
أنعم وأكرم به من شفيع.
فأطلت في سجودي حتى أخذني النوم.
عجبا.
فرأيت في المنام كأن القبر قد انفتح وخرج منه رجل كهل أسمر، فدنا مني وقال: يا أبا النصر، قل لا إله إلا الله. فأشرت إليه: كيف أقول ذلك ولساني منعقد؟ فصاح علي: أتنكر لله قدرته؟ قل لا إله إلا الله. فقلت: لا إله إلا الله.
ما شاء الله، وانطلق لسانك بها يا أبا النصر؟
نعم يا ولدي، فوالله لم ينعقد لساني بعدها قط.
اللهم صل على محمد.
مستمعينا الأكارم، ولا زالت الكرامات الإلهية تظهر من هذا القبر المقدس كل يوم، وقد تحول قبر غريب طوس إلى مزار معظم يتوافد عليه ملايين المؤمنين كل عام، يلتمسون بزيارة غريب الغرباء التقرب إلى الله عز وجل بتكريم أوليائه، والتقرب إلى نبي الرحمة بالتعبير عن مودتهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. فتحيطهم في زياراتهم الرحمات الإلهية والألطاف الربانية التي تزيد في كل مرة من شوق معاودة زيارة غريب طوس. رزقنا الله وإياكم دوام زيارته وعظيم شفاعته،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرأ الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد